أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الأخير فيما يتعلق بصحيحة زرارة الأولى هو: هل الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة مطلق وشامل للشبهات الحكمية والموضوعية أو لا يستفاد من الصحيحة حجية الاستصحاب في خصوص إحدى الشبهتين وليس في كليهما؟ الجواب: توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يقول: إن الاستصحاب المستفاد حجيته من الصحيحة مختص بالشبهات الحكمية وليس شاملا للشبهات الموضوعية. لماذا؟ وذلك لأن المشكوك الذي يراد استصحابه لا بد أن يكون أمرا قابلا للجعل والتنزيل من قبل الشارع، أي قابل للرفع والوضع الشرعي، بينما الموضوع الخارجي ليس كذلك. الخمر الخارجي أو عدالة زيد لا تقبل الرفع ولا الوضع الشرعي، ولذلك سيخرج ذلك عن دائرة الاستصحاب، فيختص الاستصحاب بدائرة الشبهات الحكمية والاستصحاب الحكمي، لأن الحكم هو أمر بيد الشارع رفعه ووضعه، لذلك يقول لا تنقض اليقين بالشك، أما الموضوع فليس بيد الشارع. القول الثاني: القول باختصاص الاستصحاب المستفاد من هذه الرواية بالشبهات الموضوعية وعدم شموله للشبهة الحكمية، أي يختص بما إذا كان المستصحب موضوعا للحكم الشرعي. لماذا؟ وذلك لأن مورد هذه الصحيحة هو شبهة موضوعية، يسأل زرارة عن الخفقة والخفقتين وهل يتحقق بهما النوم الناقض للوضوء أو لا يتحقق بهما النوم الناقض للوضوء، فالشبهة شبهة موضوعية، فمورد الرواية هو الشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية. القول الثالث وهو الصحيح: إن الاستصحاب المستفاد من هذه الرواية عام ومطلق وشامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. وذلك لأن التعليل الوارد في الرواية فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. قلنا إن التعليل لا بد أن يكون بأمر ارتكازي كلي، وقوله ولا ينقض اليقين بالشك قضية كبروية ارتكازية موجودة في أذهان العقلاء عامة، والألف واللام الداخلة على اليقين هي ألف ولام الجنس وليس ألف ولام العقل. فإذا كان التعليل بقضية ارتكازية كبروية، فهذه القضية الارتكازية الكبروية ستكون شاملة لموارد الشك في الحكم وموارد الشك في الموضوع، فيثبت الاستصحاب على إطلاقه. أما قولكم إن مورد الرواية هو الشبهة الموضوعية، جوابه واضح، المورد لا يخصص الوارد، لأن العبرة بعموم الجواب وليس بخصوصية السؤال. المهم أن الإمام أجاب بقضية كلية، فالعبرة بجواب الإمام لا بسؤال السائل. الإمام قال لا ينقض اليقين بالشك، وهذه كبرى كلية ارتكازية شاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. غاية الأمر إذا كان المستصحب حكما شرعيا فيجعل حكم مماثل لذلك الحكم الشرعي الواقعي، وإذا كان موضوعا يترتب عليه حكم شرعي جعل حكم ظاهري مماثل لحكم ذلك المستصحب وليس للمستصحب نفسه، وإنما لما يترتب عليه من حكم واقعي. بعبارة أخرى، لسان أدلة الاستصحاب هو لسان التنزيل، أي تنزيل الشك منزلة اليقين أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. وهذا التنزيل الشرعي شامل وعام، سواء كان المنزل حكما شرعيا أو كان المنزل موضوعا لحكم شرعي. مثلا في الحكم الشرعي، صلاة الجمعة كانت يقينية الوجوب سابقا، فإذا شككنا في وجوبها الآن فالمولى يقول لا تنقض اليقين بالشك. بأي معنى؟ بمعنى تنزيل صلاة الجمعة المشكوكة منزلة الجمعة المتيقنة. ننزل الجمعة المشكوكة منزلة الجمعة المتيقنة، هاي تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. أو تنزيل الشك في الجمعة منزلة اليقين بالجمعة، وهذا تنزيل لمن؟ تنزيل للشك
منزلة الإثم، هذا في الحكم. وهكذا في الموضوع، كان لدينا سائل خارجي نحن على يقين بكونه خمرا، ثم بعد ذلك شككنا في انقلابه إلى الخل فصار مشكوك الخمرية، فأيضا نقول لا تنقض اليقين بالشك. بأي معنى؟ بمعنى أن هذا السائل المشكوك الخمرية ينزل منزلة السائل مقطوع الخمرية. هذا ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، حتى في الموضوع الخارجي، فننزل الموضوع المشكوك منزلة الموضوع المتيقن. إن قلت الموضوع ليس بيد الشارع كيف ينزل؟ الجواب هذا الموضوع له آثار وله أحكام، فينزل الخمر المشكوك منزلة الخمر المتيقن بلحاظ آثاره من الحرمة والحد وحرمة البيع وغير ذلك. إذن مفاد أدلة الاستصحاب هو التنزيل، والتنزيل معقول بلحاظ الحكم ومعقول بلحاظ الموضوع. فالروايات أو هذه الصحيحة شاملة لكلا الموردين، وكشاهد على ذلك ذكرناه سابقا هو الروايات الأخرى التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، فإنها أيضا عللت وذكرت نفس الكبرى الكلية المذكورة في الصحيحة الأولى أو ما يرادفها. ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، وهذا التطبيق لهذه الكبرى في الموارد الأخرى غير مورد هذه الرواية. مورد روايتنا الوضوء، وهل الخفق والخفقتان تنقضان الوضوء أو لا تنقضان الوضوء؟ بينما نجد الإمام عليه السلام يطبق هذه الكبرى في موارد أخرى غير الوضوء، في لباس المصلي، في القبلة، في غير ذلك. هذا إن دل على شيء إنما يدل على كونها كبرى كلية ارتكازية وليست مختصة بمورد روايتنا الأولى. النتيجة إذن المستفاد من الرواية الأولى حجية الاستصحاب مطلقة، سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية. سنقول سنشير الآن نشير. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي مع الشك، يعني مع الشك في بقاء الحكم أو الشك في بقاء الموضوع، كل منهما شنو كان؟ كان كل منهما قابلا للتنزيل. يعني شنو التنزيل؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، أو تنزيل الشك منزلة اليقين. هذا يمكن تطبيقه في مثال صلاة الجمعة كحكم شرعي، ويمكن تطبيقه في الخمر المشكوك كموضوع خارجي، كلاهما يمكن أن ينزل منزلة المتيقن قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل، بل على طبق القاعدة. غاية الأمر كما قلنا سابقا تنزيل الموضوع يكون بأي طريقة؟ بجعل الحكم المماثل المن مو للموضوع، لحكم الموضوع. أما تنزيل الحكم بمعنى جعل الحكم المماثل لنفس الحكم، غاية الأمر تنزيل الموضوع، كما في استصحاب العدالة والزوجية والخمرية، تنزيل الموضوع فيها بجعل مماثل حكمه، حكم من؟ حكم الموضوع، يعني بجعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي للموضوع. وتنزيل الحكم كما في وجوب صلاة الجمعة بجعل مثله، يعني أن نجعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي المشكوك كما أشير إليه آنفا في المطلب السابق. كانت جواب قوله حيث كان، حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه قابلا للتنزيل. ماذا مقتضى ذلك؟ كلاهما قابل للتنزيل. كانت قضية لا ينقض اليقين بالشك التي هي الكبرى ظاهرة في اعتبار الاستصحاب وحجيته في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. لماذا؟ لأن التعليل ورد فيها بقضية كبروية ارتكازية كلية، بمعنى التنزيل، والتنزيل معقول بلحاظ الحكم وبلحاظ الموضوع. أما المورد واختصاص المورد، اختصاص مبتدأ، واختصاص المورد، مورد الرواية الأولى اختصاصه بمن؟ بالأخيرة. يعني شنو بالأخيرة؟ يعني بالشبهة الموضوعية، لأن هو شنو قال؟ في الشبهات الحكمية والموضوعية. واختصاص المورد، مورد الرواية بالأخيرة، يعني بالشبهات الموضوعية، لأن الكلام فيه عن الخفقة والخفقتين، وهل يتحقق النوم أو لا يتحقق؟ لا يوجب، هاي لا يوجب خبر اختصاص. اختصاص المورد بالشبهة الموضوعية لا يوجب تخصيص الرواية بها، بمن؟ بالشبهة الموضوعية. الأفضل نقول اختصاص لا يوجب اختصاص الرواية بمن؟ بالشبهة الموضوعية. شاهد على ذلك خصوصا بعد ملاحظتي أنها، يا هي أنها قضية لا ينقض اليقين بالشك الكبرى، أن القضية الكبرى لا ينقض اليقين بالشك قضية كلية ارتكازية. وإذا كانت كبرى كلية ارتكازية فلا تختص بالشبهات الموضوعية التي هي مورد الرواية، لأن الوارد لا يخصص، لأن المورد لا يخصص الوارد. كشاهد على ذلك قد أتي بها، بمن بها؟ بهذه الكبرى لا ينقض اليقين بالشك في غير مورد، يعني في موارد عدة، قد أتي بها في موارد عدة في الروايات الأخرى، يقصد قد أتي بها في غير مورد، يعني في موارد عديدة وهي الروايات الأخرى غير مورد الوضوء، أتي بها لأجل الاستدلال بها، يعني بهذه الكلية الارتكازية على حكم المورد. في صحيحتنا موردنا الوضوء، استدل بها على عدم إعادة الوضوء. في الروايات الأخرى يستدل بها على إعادة الصلاة فلا تجب إعادة الصلاة، فاستدلت في أكثر من مورد لاستفادة حكم كل مورد مورد، وهذا يعني أنها لا تختص بالشبهة الموضوعية أو لا تختص بالمورد. فتأمل لعله إشارة إلى أن الإتيان بهذه القضية في الروايات الأخرى وفي الموارد الأخرى قد أتي بها جميعا في موارد الشبهات الموضوعية. يعني لو تتبعنا جميع الموارد في الروايات الأخرى التي استدل عليها بهذه الفقرة لا ينقض اليقين بالشك، لوجدنا أن جميع هذه الموارد هي شبهات موضوعية، فلا يدل على شمول الرواية للشبهات الحكمية. إذن دليلنا الأساسي هو أنها قضية كبروية ارتكازية، فتكون الرواية مطلقة وشاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية باعتبار معقولية التنزيل بلحاظ الحكم ومعقولية التنزيل بلحاظ الموضوع. أما الشاهد الأخير ففيه خدشة، لذلك قال فتأمل. هذا بالنسبة للرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا صحيحة لزرارة رضي الله تعالى عنه، أيضا بنفس مضمون الكبرى وهي ولا ينقض اليقين بالشك، أكو تغيير بسيط. هذه الصحيحة اشتملت على 6 فقرات. الاستدلال إنما يكون بالفقرة 3 والفقرة 6 كما سيأتي من قراءة الرواية. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس سره في علل الشرائع، رواها عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة. فالسند من حيث زرارة وحريز وحماد ما عندنا أي مشكلة، إنما القضية هي قضية إبراهيم ابن هاشم المشهور. ذهب إلى كون إبراهيم ابن هاشم لم ينص على توثيقه، وإنما هو ممدوح، ولذلك تكون الرواية بناء على هذا الرأي حسنة وليست صحيحة. ولكن البعض يرى ثبوت وثاقة إبراهيم ابن هاشم، فالرواية بنظره صحيحة، فمن يعبر بالصحيحة فهو من المعتقدين بوثاقة إبراهيم ابن هاشم القمي، ومن عبر بالحسنة فهو من القائلين بممدوحيته وليست وثاقته. هذا في الحقيقة إشكال سندي أول، أجبنا إذن من يقول بالوثاقة عبر بالصحيح. يوجد إشكال آخر في الرواية، نفس الإشكال الذي أوردناه على الرواية الأولى، وهي أنها مضمرة لم يصرح باسم الإمام سلام الله عليه، وإنما قال قلت له، والإضمار مسقط للرواية عن الاعتبار، ويجعلها من أقسام المرسلة التي لا اعتبار بها. هذا الإشكال جوابه نفس الجواب السابق، أجبنا بجوابين. الجواب الأول هي ليست مغمرة، بل الراوي زرارة ينقل عشرات الروايات عن الإمام، فحينما يكتب يعني في البداية يقول سألت الإمام الباقر عليه السلام، أما في بقية المقاطع الأخرى ما يحتاج يكرر سألت الباقر عليه السلام سألت الباقر، لا قلت له سألته، قلت له اعتمادا على التصريح الأول، فهي رواية صريحة وليست مضمرة، وهي مروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه. هذا أولا. ثانيا الإضمار من أمثال زرارة الذي هو من كبار فقهاء أصحاب الأئمة ليس قادحا بالرواية، لأن زرارة وأمثاله لا يسألون من شخص غير الإمام سلام الله عليه، الإمام المعصوم عليه السلام. زرارة لا يذهب إلى أبي حنيفة أو فلان أو فلان أو فلان يسألهم، يسأل من؟ وكذلك لا يسأل إنسان عادي ولا يسأل راوي آخر، لا، زرارة فقيه كبير من أصحاب الأئمة الكبار، فعادة يسأل من؟ يسأل الإمام، خصوصا إذا كان في الرواية اهتمام وتشقيق وتفاصيل، فعادة هذا أمر يؤدي بنا إلى إحراز أن المسؤول عنه هو الإمام سلام الله عليه. إذن هذا الإشكال مردود أيضا. يبقى دلالة الرواية، كن نقرأ الرواية. قال ومن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب مطلقة صحيحة أخرى لزرارة، قلنا تشتمل على كم فقرة؟ 6 فقرة. الفقرة الأولى قال من القى الزرار أو شخص سأل قرب زرار، قلت أصاب ثوبي، طبعا هذا المقطع الأول سؤال عن علم تفصيلي، راح يسأل عن علم تفصيلي، قلت أصاب ثوبي دم رعاف، يعني هذا علم تفصيلي، علمت تفصيلا أنه أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أي غيره عطف على رعاف، يعني دم لكن من غير الرعاف، أصاب ثوبي دم رعاف أو غير الرعاف، أو أصابه نجاسة أخرى غير الدم، أو شيء من منيين، هاي الشيء عطف على الدم، أصابه دم أو شيء من منيين، فعلمت بتشديد اللام، فعلمت أثره، يعني وضعت عليه علامة إلى أن أصيب له الماء، فأصبت يعني وجدت الماء، وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك بعد انتهاء الصلاة، قال عليه السلام تعيد الصلاة وتغسل، يعني هم يجب عليك أن تغسل الثوب وهم يجب عليك شنو؟ إعادة الصلاة. الفقرة الثانية وفيها سؤال عن علم إجمالي، في الفقرة الأولى علم تفصيلي، في الفقرة الثانية علم إجمالي، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، أنا علمت أنه أصاب ثوبي لكن موضعه وين ما أدري، هذا علم شنو؟ إجمالي. فطلبته ولم أقدر عليه، يعني أنا دريت أكو قطرة نجاسة في ثوبي، بحث يمين يسار لم أجده، فلما صليت قمت صليت وبعد الصلاة وجدته. الإمام شنو أجاب؟ قال تغسله وتعيد الصلاة. أيضا الفقرة الثالثة اللي هي محل الاستدلال الأول، قلت في هذه الفقرة طبعا الكلام عن الظن والاحتمال. سلسلنا علم تفصيلي علم إجمالي، الآن ظن واحتمال. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، يعني أن النجاسة قد أصابته، مجرد ظن ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ظنيت بحثت في الثوب ما لقيت شيء، فصليت وبعد أن صليت فرأيت فيه. قال عليه السلام تغسله، يعني تغسل الثوب للصلاة القادمة، ولا تعيد الصلاة. فزرارة كأنه استغرب، أغسله ولا أعيد الصلاة لماذا؟ قلت لم ذلك، يعني لماذا لا أعيد الصلاة وأغسل الثوب؟ قال عليه السلام، هذا المقطع الأول للاستدلال، لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت في النجاسة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك. نفس العبارة في الرواية الأولى وبنفس الاستدلال. الفقرة الرابعة، قلت فإني قد علمت إجمالا أنه قد أصابه ولم أدري أين هو. أنا أدري بأن النجاسة أصابته لكن ما أدري وين. الآن ما راح يسأل بعد عن شنو؟ عن الصلاة كما في الفقرة الثانية، وإنما يسأل هل يجب علي تكليفا أن أغسل الثوب من النجاسة؟ إني قد علمت إجمالا أن النجاسة قد أصابت الثوب ولم أدري أينه، أين هو الدم ما أدري، فأغسله. طبعا الظاهر هنا شنو؟ أغسله فعل مضارع مرفوع، مو فأغسله اللي هو شنو؟ منصوب. شنو الفرق؟ الفرق إذا قلنا منصوب راح يصير هنا بمعنى حتى، يعني تصير العبارة إني قد علمت إجمالا أنه قد أصابه ولو ولم أدري أين هو حتى أغسله. أنا ما أدري وين حتى أغسله، فما قاعد يسأل أنه يجب الغسل أو لا يجب، بينما الآن هو سؤال عن هل يجب غسله أو لا يجب. ولذلك كأنها جملة استئنافية راح تصير، يعني تصير العبارة فإني قد علمت إجمالا أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، يعني هل يجب علي غسله؟ فصير بالرفع وليس شنو؟ بالنصب، وإن كان يمكن تخريجها بالنصب لكن مو محل كلامه، ما إلى داعي. المهم أنه يسأل يجب علي غسل الثوب أو لا يجب. قال عليه السلام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، يعني الجهة على اليمين على اليسار من فوق من تحت، حتى تكون على يقين من طهارتك، حتى يطمئن قلبك أنه الثوب صار طاهر. هاي العبارة ما لنا علاقة وليست محلا للاستشهاد. العبارة الخامسة أو الفقرة الخامسة، الفقرة الخامسة مرتبطة بشبهة موضوعية. قلت فهل علي إن شككت ابتداء شككت في أنه أصاب الثوب شيء من النجاسات أو لم يصبه، فهل يجب علي أن أنظر فيه، يعني هل يجب علي أن أفحص أو لا يجب علي الفحص؟ قال عليه السلام لا، الفحص شنو؟ ليس واجبا شرعا. ولكن إذا تريد تطمئن وترتاح ويرتاح بالك فشنو؟ افحص. لكن هل هو واجب شرعا؟ لا، ليس واجبا شرعا. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، فلا مانع من الفحص والغسل لتطمئن نفسك، ولكنه لا يجب عليك شرعا. البقرة السادسة، وهي محل الاستشهاد الثاني. قلت إن رأيته، رأيت من الدم أو المني نجاسة في ثوبي وأنا في الصلاة، في الصلاة التفتت أكو دم أو نجاسة في ثوبي، فماذا أفعل؟ قال عليه السلام نفصل: تنقض الصلاة وتعيد، يعني تقطع الصلاة وتطهر الثوب وتعيد الصلاة من جديد. هاي فيها صورة، يقول في صورة إذا شككت، يعني متى؟ قبل الصلاة. إذا شككت قبل الصلاة بوجود النجاسة في موضع منه، يعني شنو شككت في موضع منه؟ يعني أنت قبل الصلاة كان لديك علم إجمالي بالنجاسة، ولكنك شككت في أي موضع، ما تدري في أي موضع، ثم رأيت النجاسة في الصلاة، بعدين صار عدة علم تفصيلي أثناء الصلاة، خو من الواضح أن هاي النجاسة كانت معلومة قبل الصلاة، فتقطع الصلاة وتعيد من جديد لأنها فاقدة لشرط الطهارة. إذا شككت في موضع من الثوب ثم رأيته أثناء الصلاة. أما الصورة الثانية، وإن لم تشك، يعني قبل الصلاة لم يكن لديك شك، وإنما الشك متى، وإنما الرؤية متى حصلت؟ أثناء الصلاة، دون أن يسبقها علم ولا شك سابق، هي الصدفة، يعني فجأة أثناء الصلاة رأيت النجاسة. وإن لم تشك قبل الصلاة ثم رأيته أثناء الصلاة رطبا، يعني شنو رطبا؟ ليش قيتها برطبا؟ رطبا يعني جديد مو قديم، يعني هاي النجاسة جديدة مو قديمة، وإلا لو كانت قديمة لجفت مثلا. ثم رأيته رطبا، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، يعني تغسل النجاسة وتكمل الصلاة، ما تعيد من البداية وتكمل الصلاة. لماذا؟ لأنك لا تدري، أنت غير قاطع أن هذه النجاسة كانت قبل الصلاة، لعلها وقعت عليك أثناء الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليك أثناء الصلاة، فليس هذا محل الاستدلال، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. كيفية الاستدلال، نقول الاستدلال بهذه الرواية هو عين الاستدلال بالرواية الأولى، بل الاستدلال بهذه الرواية أوضح وأقوى من الاستدلال بالرواية السابقة. أما أصل كيفية الاستدلال، أن نقول أن الإمام سلام الله عليه علل عدم وجوب إعادة الصلاة بقوله فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، والتعليل ظاهر في كونها قضية كبروية ارتكازية كلية لا تختص بمورد دون مورد، يعني المرتكز عند العقلاء هو عدم نقض اليقين بالشك، يعني البناء العملي على اليقين، نفس الاستدلال السابق. غاية الأمر هناك بلحاظ وجوب أو عدم وجوب إعادة الوضوء، وهنا بلحاظ عدم وجوب إعادة الصلاة، وإلا المعنى واحد. أما كيف الاستدلال هنا أقوى من الاستدلال هنا؟ الجواب من جهتين. الجهة الأولى أن التعليل هناك ليس صريحا، وإنما إجت كلمة فإنه، ونحن استظهرنا من كلمة فإنه التعليل. أما في هذه الصحيحة التعليل صريح، لأن الإمام جاء بلام التعليل. إيش قال مثلا في الفقرة الثالثة؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، لأنك لام التعليل. فهذه الرواية أصرح في التعليل من الرواية السابقة. ثانيا، الرواية السابقة ورد فيها لا الناهية ولا ينقضي اليقين بالشك، والنهي يمكن أن يقال هو قضية تعبدية وليس قضية كبروية ارتكازية. النهي يحتمل فيها أن يكون نهيا تعبديا، أما في هذه الرواية لم يرد نهي، وإنما الإمام شنو قال؟ فليس ينبغي. ليس ينبغي شنو معناه؟ معنى هذا أمر لا يليق عند العقلاء، يعني قضية كبروية ارتكازية عند العقلاء، ولا يليق بالعقلاء أن ينقضوا اليقين شنو بالشك. فهو أظهر في كونها قضية ارتكازية كبروية، فالاستدلال بهذه الرواية أوضح وأقوى من الاستدلال بالرواية السابقة. نفس الاستدلال، وأيضا قضية المقتضي والمانع والشبهة الحكمية والموضوعية نفس الكلام. وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى حيث استدللنا بالكبرى الارتكازية، ظهر تقريب الاستدلال بقوله عليه السلام فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين، الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. ولا نعيد، لأنه شنو المطلب واضح إن شاء الله تعالى. بلي الظن هو شك بالمعنى المطلق. احنا حينما نقول شك مو مرادنا شك منطقي، كل ما ليس بيقين. كلامنا في الاستصحاب الشك كركن من اركان الاستصحاب، ليس الشك بمعنى تساوي الطرف، لا يشمل حتى الظن، لان كلامنا يقين وما يقابل اليقين، وهو الشك بالمعنى العام، الشك الاصولي الشامل للظن والشك والوهم، بل حتى الاطمئنان كله مشمول بذلك. زين، هذه الرواية وهذه الطريقة للاستدلال أشكل عليها بعدة إشكالات. الإشكال الأول أن الرواية خاصة بمورد النجاسة الخبثية، دم أصاب الثوب، والألف واللام في اليقين هي ألف ولام عهدية، فالرواية خاصة بالمورد ولا يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب بنحو مطلق، لا مختص بهذا المورد ولا يتعدى إلى غيره من الموارد. هذا الإشكال نفسه طرح في الرواية الأولى ونفس الجواب. نقول شنو؟ الألف واللام ليست عهدية، وإنما الألف واللام للجنس، وذكرنا عدة أدلة على ذلك في الرواية الأولى فلا نعيد، نرجع للرواية الأولى. الإشكال الثاني الإشكال الثاني يرد في خصوص الفقرة الثالثة. نقرأ الفقرة الثالثة. قلت فإن ظننت أن النجاسة قد أصابت الثوب ولم أتيقن، فنظرت فلم أرى شيئا، فصليت ثم رأيت بعد الصلاة. السؤال هنا ما هو المراد من قول الإمام في الجواب؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك. هيا طهارة، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنك كنت على يقين من الطهارة في الساعة الثامنة قبل حصول ظن الإصابة أو الشك في الإصابة. في الساعة الثامنة عندك يقين بالطهارة، في الساعة التاسعة حصل عندك ظن أصابته نجاسة أو لم تصبه نجاسة. هاي وين؟ في الساعة التاسعة. ثم بعد ذلك فحصت ولم تجد النجاسة، ثم صليت وبعد الصلاة وجدت النجاسة. فالإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي نقض اليقين بالشك. يا يقين، اليقين بالطهارة السابق زمانا على حصول الظن بالإصابة، يعني اليقين الذي حصل في الثامنة صباحا، بينما الظن بالإصابة حصل في الساعة التاسعة. إن كان هذا هو المراد فالرواية تدل على الاستصحاب، لدينا يقين سابق وشك لاحق، والشك بالإصابة لا يؤدي إلى زوال اليقين بالطهارة سابقا، فتكون موردا للاستصحاب. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين المتأخر عن الظن بالإصابة، يعني يا يقين أي حصل لدينا يقين جديد، لدينا يقين بالطهارة في الساعة الثامنة، ثم حصل الظن بالإصابة للنجاسة يا ساعة بالتاسعة، ثم فحصت بعد ذلك ولم أجده، وباعتبار أنني فحصت ولم أجده صار عندي يقين بالطهارة. هذا اليقين يا يقين متقدم على ظن الإصابة لو متأخر؟ هذا متأخر، يعني ظننت بإصابة النجاسة وفحصت ولم أجد، وباعتبار أنني لم أجد النجاسة صار عندي يقين بالطهارة، فقمت فصليت وبعد الصلاة وجدت النجاسة. سؤال، إيجادي للنجاسة بعد الصلاة ماذا يعني؟ يعني أن يقيني الذي حصل بعد الفحص زال أو باقي؟ تبين أنه صحيح أو خطأ؟ تبين أنه خطأ، أنا فحصت ولم أجد فتيقنت بالطهارة، لكن تبين أن النجاسة موجودة، فيقيني بالطهارة بعد الفحص كان خطأ من أساسه، وهذا يعني أن اليقين زال أو لا زال. فإذا الإمام يقول ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين مع أن هذا اليقين قد زال، إذن الرواية ليست ناظرة للاستصحاب، وإنما ناظرة إلى الشك الساري الذي يؤدي إلى زوال اليقين، والشك الساري الذي يؤدي إلى زوال اليقين هو في قاعدة اليقين وليس في مورد الاستصحاب. إذن على الاحتمال الأول تكون الرواية ناظرة للاستصحاب، على الاحتمال الثاني تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين، والأول هو الظاهر عرفا. العرف يفهم من قوله وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، يعني يا يقين اليقين السابق على ظن الإصابة، فالرواية الاستدلال بها تام ولا إشكال فيه. قال دليل. هو هذا الظهور، نقول ظهور، هذا يعني ظهور في الرواية. نعم قصور في الفقرة الثالثة. نعم دلالة الحديث في المورد الأول وهو الفقرة الثالثة على الاستصحاب مبني على الاحتمال الأول، مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك، المراد شنو؟ اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، اللي هو في الساعة الثامنة كان، بينما ظن الإصابة في الساعة التاسعة، فعدي يقين سابق وشك لاحق فأستصحب كما هو الظاهر. الظاهر عرفا من هذه العبارة والرواية هو اليقين السابق على ظن الإصابة، وإلا لو كان المراد هو الاحتمال الثاني، فإنه لو كان المراد من اليقين اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده، بعد من؟ يعني بعد ظن الإصابة، فحصت ولم أجد فصار عندي يقين، وهذا اليقين شنو خصوصيته؟ الزائل، هذا اليقين يزول بالرؤية بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة حينما وجدت النجاسة وأجزم بأنها هي التي ظننت بها سابقا، هذا يعني أن يقيني بالطهارة بعد الفحص كان خطأ ليس صحيحا، فيكون مفاد الرواية كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى، وباعتبار أن الأول هو الظاهر فتكون الرواية صحيحة ويستدل بها على الاستصحاب وليس على قاعدة اليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدروس في الطريق احس على راحتي ما نعاني من المشكلة. صورت كلش على راحتي.